قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: وأنواعه زائدة على الثمانين، يعني أنواع الحديث عموما، أنواع علوم الحديث زائدة على الثمانين. قال بعض العلماء: بل تزيد على المئة، لمن استوعبها قد تزيد معه على المئة. ثم قال في بيان ذلك: المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى موصولا أيضا. سنرجع الكلام على هذا النوع إن شاء الله بعد قليل حتى تتضح بعض الأشياء كما سنعرف، لكن سنرجئه بعد قليل إن شاء الله. ثم قال: والمتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا. المتصل يذكرك بشرط من شروط الحديث الصحيح، وهو ماذا؟ اتصال الإسناد. ماذا قلنا في اتصال الإسناد؟ أن يسمع الراوي الحديث ممن فوقه في الإسناد إلى أن ينتهي. يبقى عندنا الإسناد كما مثلنا به من قبل، أو نأخذ صورة جديدة، لما يقول مثلا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتصال ما معناه؟ أن يكون كل راو من هؤلاء الرواة قد سمع الحديث من شيخه الذي فوقه. يبقى سمع البخاري الحديث من عبد الله بن يوسف، وسمعه عبد الله من مالك، وسمعه مالك من نافع، وسمعه نافع من ابن عمر. قضية المعنعن ستأتي بعد قليل إن شاء الله، لكن هذا هو معنى المتصل. المتصل هو ما اتصل إسناده. يعني إيه ما اتصل إسناده؟ يسمع الحديث، أن يسمع الراوي الحديث من شيخه الذي فوقه في الإسناد، هذا هو معنى الاتصال. والمصنف هنا يقول: مرفوعا كان أو موقوفا. شوف يا أبو معاوية اسمع، يقول: مرفوعا كان أو موقوفا، يعني سواء كان هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا، هذا هو معنى المتصل. والمرفوع والموقوف سيأتيان بعد قليل. قال: ويسمى موصولا أيضا، يعني هذا اسم آخر للمتصل. المتصل يقال له أيضا موصول، يقال هذا إسناد متصل وهذا إسناد موصول، الاثنان بمعنى واحد. ثم قال: والمرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر في الإسناد، الإسناد هذا ينتهي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب فيه كلام أو فعل أو كذا. فإذا كان الإسناد على هذه الشاكلة فهو الذي يقال له مرفوع، يقال هذا حديث مرفوع. يعني ماذا مرفوع؟ يعني نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: متصلا كان أو غيره، يعني كلمة المرفوع، مصطلح المرفوع يصدق على الحديث بغض النظر عن الاتصال. يعني سواء كان هذا الإسناد متصلا، يعني تحققنا من السماع في جميع طبقات الإسناد الموجودة، أو حصل عندنا انقطاع، يعني اكتشفنا مثلا أن فلانا الثاني هذا لم يسمع من الثالث مثلا، إذن هناك انقطاع. لكن طالما أن الحديث نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يقال له مرفوع. إذن كلمة مرفوع تصدق ولو مع فقدان شروط الصحة، ولابد أن تنتبه إلى هذا. يعني عندما نتكلم على المرفوع والموقوف والمسند وكذا، نحن لسنا نتكلم على الصحة الآن مطلقا، إنما نتكلم في مصطلحات. متى يقال الحديث مسند؟ متى يقال له مرفوع؟ متى يقال له مقطوع؟ فهذا شيء، ومسألة الصحة والضعف هذه شيء آخر تماما. إذن فالمرفوع متى يتحقق؟ إذا نسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا أم غير صحيح. ثم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. هذا نوع آخر وهو الموقوف، وهو في مقابل المرفوع. المرفوع هو الذي ينسب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الموقوف فهو الذي ينسب إلى الصحابة. ومن الصحابة؟ من المفيد أن نتكلم في هذا الآن. الصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. اعرف هذا الآن، وهناك أشياء ستأتي في محلها إن شاء الله بالنسبة لهذا التعريف. فالذي يصدق عليه هذا التعريف يقال له صحابي، وما ينسب له من الكلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو كذا فيقال له ماذا؟ موقوف. يعني عندنا مثلا حديث، ليكن مثلا بالإسناد السابق، لو مثلا عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا أنه كان يعطي زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخره، ماذا ترى الآن؟ هذا إسناد منسوب إلى من؟ إلى ابن عمر. ابن عمر هذا يقال له إيه؟ صحابي. الكلام الذي يأتي بعد ذلك منسوب إلى هذا الصحابي، أنه أي ابن عمر كان يعطي، كان يفعل، كان يقول إلى آخر. يبقى ما نسب إلى هذا الصحابي، إذا أردت أن أسمي هذا الأثر أسميه إيه؟ موقوف. هذا حديث موقوف. يعني إيه موقوف؟ يعني من كلام الصحابي، من فعل الصحابي، من تقرير الصحابي إلى آخر، ما ينسب إلى الصحابي. قال: ويستعمل في غيرهم قال متصلا كان أو منقطعا. يبقى زي المرفوع بالضبط، المرفوع ملوش علاقة بالصحة، فكذلك الموقوف يقال هذا حديث موقوف بغض النظر عن الصحة أو الضعف. ويستعمل في غيرهم مقيدا، في غيرهم يعني في غير الصحابة، الطبقات المتأخرة، التابعين وأتباعهم وأتباعهم، يستعمل فيما ينسب إليهم كلمة موقوف، ولكن بالتقييد. يقال وقفه فلان على عطاء مثلا، عطاء ابن أبي رباح. لو عندنا مثلا بالنسبة لعطاء أو غيره مثلا كمثل مجاهد مثلا أو سعيد بن جبير، مجاهد سعيد بن جبير عطاء أبي رباح سعيد بن المسيب محمد بن سيرين وهكذا، هؤلاء جميعا تابعون ليسوا من الصحابة. فإذا نسب إلى أحدهم شيء فهذا له لقب سنعرفه بعد قليل، لكن إذا أردت أن تستعمل كلمة موقوف مع أمثال هؤلاء ماذا تصنع؟ تقول موقوف على، مع هؤلاء جميعا موقوف على، وتذكر الاسم، موقوف على مجاهد، موقوف على سعيد، موقوف على عطاء، لابد من هذا. إذا كلمة موقوف إما أن تستعمل مطلقة تقول موقوف وتسكت، وإما أن تستعمل مقيدة. متى تستعمل مطلقة؟ في حق الصحابة. متى تستعمل مقيدة؟ في حق غير الصحابة من التابعين فمن دونهم. يبقى إذن لا يقال اصطلاحا بالنسبة للصحابي موقوف على ابن عمر، غلط. يبقى أجي أسألك أقول لك ضاع علامة صح أو خطأ مثلا في الامتحان، ببششكم، ضاع علامة صح أو خطأ، تقول موقوف على أبي هريرة، صح الكلام ده ولا غلط؟ غلط. طيب تقول موقوف فقط فيما ينسب إلى سعيد بن المسيب، صح ولا غلط؟ غلط. نعم. ثم قال والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، كما ذكرنا منذ قليل ما ينسب إلى التابعي، ما ينسب إلى التابعي، وكما عرفنا الصحابي نعرف التابعي. التابعي هو من؟ من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام. فالذي ينسب إلى هذا يقال له مقطوع. وفرق بين المقطوع والمنقطع، منقطع سيأتي إن شاء الله، لكن هذا اسمه إيه؟ اسمه مقطوع. طيب نستعمل معه كلمة موقوف؟ نعم صحيح. نعم. ثم قال والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهما خفي إرساله. المرسل أولا تعريفه ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المرسل، ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كانت النسبة، قال كذا فعل كذا، أي شيء ينسبه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يقال فيه مرسل. كمثل ماذا؟ يأتيك مثلا كما في الإسناد الذي مر، يقول مثلا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل إلى آخره. من الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ نافع. نافع هذا ما رتبته؟ تابعي ليس صحابيا. فعندنا أتى تابعي نسب الحديث إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يقال له مرسل، هذا حديث مرسل. في عبارة المصنف يقول وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، يعني قول التابعي أيا كان، أيا كانت رتبته، لأن التابعين ينقسمون إلى قسمين، تابعون ينقسمون إلى كبار وصغار. الكبار، التابعي الكبير هو الذي معظم روايته عن الصحابة كمثل سعيد بن المسيب، التابعي الصغير هو الذي معظم روايته عن التابعين يعني لم يلق من الصحابة إلا الواحد والاثنين والثلاثة فقط كمثل الزهري، واضح؟ نعم. فأيا كانت طبقة التابعي، سواء كان تفضل سواء كان كبيرا أم صغيرا، أيا كانت رتبته، إذا نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا حديث مرسل. ثم يتكلم بعد ذلك في مرسل كبار التابعين من وجه سيأتي في محله إن شاء الله في مستويات متقدمة بإذن الله. ثم قال: ومنهما خفي إرساله، يعني المرسل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ظاهر وخفي. المرسل ينقسم إلى ظاهر وخفي. عندما نتكلم على تقسيم المرسل إلى ظاهر وخفي، دعك من الصورة التي ذكرناها آنفا. الصورة اللي ذكرناها من شوية هي إيه؟ التابعي مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا، إحنا هنا هنتكلم على الإرسال في صورة أعم، اللي هي صورة عدم السماع عموما. عدم السماع عموما يعني يأتي راوي مثلا ألف وراوي باء في وسط الإسناد أيا كان، يعني اثنين من الرواة، اثنين من الرجال، لم يسمع أحدهما من الآخر، يروي عنه عن، يروي عنه بصيغة عن، ولم يسمع أحدهما من الآخر. سنتكلم على الإرسال بهذا المعنى، على الإرسال بمعنى المرادف للانقطاع، وهكذا كان الأئمة يستعملونه، كانوا يستعملون الإرسال أيضا فيما يرادف الانقطاع، يعني عدم الاتصال، عدم الاتصال بين الراويين. فالإرسال الظاهر ما معناه؟ يتحقق الإرسال الظاهر بعدم المعاصرة، عدم المعاصرة، يعني تجد شخص يروي عن شخص آخر ليس في عصره أصلا، ليس في عصره أصلا، يعني يأتي تابعي مثلا من الطبقات النازلة، واحد مثلا من أتباع التابعين يروي عن واحد من الصحابة مثلا، كمثل رواية يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا، عن ابن عمر، هذا يقال له إرسال ظاهر، إرسال جلي، يعني ما فيش تعاصر أصلا. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من أتباع التابعين، طبقة نازلة جدا، وابن عمر صحابي، فكيف يدرك أحدهم الآخر؟ لا يصلح هذا. يبقى الإرسال الظاهر معناه أنه عدم المعاصرة، يدرك هذا بأدنى نظر في الإسناد، يعني لما تشوف الإسناد قدامك هكذا تقطع أن هذا إسناد غير متصل، هذا انقطاع ظاهر في الإسناد. وأما المرسل الخفي فيتحقق بصورتين: الصورة الأولى المعاصرة مع عدم اللقاء، الصورة الثانية اللقاء مع عدم السماع. الإرسال الخفي يتحقق إما بالمعاصرة مع عدم اللقاء، يعني اثنين في عصر واحد في طبقة واحدة، لكن لم يلقى أحدهم الآخر مطلقا، لم يلقى أحدهم الآخر مطلقا. الصورة الثانية اللقاء مع عدم السماع، في الصورة دي هيلتقوا، هيقابلوا بعض فعلا، ولكن لم يسمع أحدهما من الآخر شيئا. الصورة الثانية دي كمثل رواية الأعمش عن أنس، رواية الأعمش عن أنس، لما تبحث في كتب التراجم تجد أن الأعمش رأى أنسا، يبقى في لقاء ولا لا؟ في لقاءه، ولكن لم يسمع منه شيئا. يبقى إذا روى الأعمش عن أنس يقال لهذه الرواية اسمها إيه؟ مرسل خفي، يقال لها مرسل خفي. عرفنا الآن الفرق بين الإرسال الظاهر والخفي. الإرسال الظاهر عدم المعاصرة، ان يكون هذا في عصر وهذا في عصر اخر تماما. الارسال الخفي والارسال الظاهر يدرك بادنى نظر في الاسناد، لما تشوف الاسناد في الظاهر تدركه من غير بحث. واما الارسال الخفي فهو الذي يحتاج الى البحث، لا يعرفه الا الحفاظ الكبار. يتحقق بصورتين، الصورة الأولى المعاصرة، ثبوت المعاصرة مع عدم ثبوت اللقاء، لم يلقه أصلا. الصورة الثانية اللقاء، ثبوت اللقاء ولكن عدم ثبوت إيه؟ السماع. والإرسال بقسميه من قسم الضعيف، داخل في الآخر، الأخيرة تكتب عندك هكذا، الإرسال بنوعيه من قسم الضعيف، سواء كان ظاهر أو خفي، هذا من قسم الضعيف. ومن قسم الضعيف الذي يصلح للجبر إلا في صور معينة، ما فيش داعي نخوض فيها دلوقتي، لكن الأصل إن الإرسال من قبيل الضعف الذي يصلح للتقوية، اكتب هذا عندك. ناخذ المعضل وبعدين نرجع للمسند الثاني بقى. قال والمعضل وهو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر، ما سقط من اسناده اثنان فاكثر. عندك اسناد مثلا قول مسلم، حدثنا محمد بن رمح، قال حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. إسناد موجود أمامك. متى يكون هذا الإسناد معضلا؟ إذا سقط من إسناده، من إسناده يعني من وسط إسناده، يعني لا في الأول هنا من عند مسلم ولا في الآخر هنا من عند أبي هريرة، لا لازم يكون في الوسط في المنطقة دي. ويسقط كم راوي؟ اثنان أو أكثر، ولكن مع شرط مهم جدا لم يذكره المصنف وهو التوالي، يعني لازم يكون السقط على التوالي، اثنين ورا بعض او اكثر. اثنين ورا بعض زي ايه؟ تعالى في الوسط عندك عبد الرزاق ومعمر، لو الاسناد صورته هكذا شيلنا عبد الرزاق وشيلنا معمر يبقى ده اسمه ايه؟ معضل. يبقى سقط من وسط اسناده اثنان على التوالي او اكثر، يعني لو شيلنا الزهري برضه اسمه معضل، لو شلنا سعيد برضه اسمه معضل، وهكذا. نعم. قال ويسمى منقطعا ايضا. المعضل يسمى عند بعض العلماء منقطعا، لماذا؟ لأن المنقطع عموما هو ما لم يتصل إسناده. كلمة المنقطع عموما معناها إيه؟ ما لم يتصل إسناده، كما قال صاحب البيقينية ماذا؟ وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. يبقى كل ما لم يتصل إسناده أيا كانت صورة عدم الاتصال اسمه في الآخر إيه؟ منقطع. يعني المرسل يصدق عليه أنه منقطع، والمعضل يصدق عليه أنه منقطع، والمدلس كما سيأتي إن شاء الله. كل هذه الصور التي تعود إلى ماذا؟ إلى اتصال الإسناد. إحنا عندنا شرط من شروط الصحة اسمه إيه؟ اتصال الإسناد. كل ما عاد إلى هذا الشرط بالمناقضة دخل في حاجة اسمها إيه؟ انقطاع على طول. لكن المنقطع على ما استقر عليه الأمر عند المحدثين صارت له صورة محددة. قالوا المنقطع إيه؟ المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي على ما استقر عليه الأمر عند المتأخرين المنقطع صارت له صورة منضبطة مقيدة ما هي؟ ما سقط من وسط إسناده هذه أول شرط نكتب الإسناد الثاني علشان نبين هذا نعم اثنين ايه واحد منقطع واحد قلنا ايه ما سقط من وسط اسناده يعني لا يبقى من هنا لا يبقى من عند مسلم ولا يبقى من هنا من عند ابي هريره تمام هذا الشرط الاول الشرط الثاني راو واحد فقط هذا هو الشرط الثاني يعني ناتي مثلا الى شيل عبد الرزاق مثلا يبقى ده راو واحد من وسط الاسناد تمام أو تشيل معمر لوحده أو تشيل الزهري لوحده أو سعيد لوحده يبقى ده كله اسمه إيه؟ منقطع طيب إذا كان السقط في وسط الإسناد أكثر من واحد يعني إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر الشرط علشان تسميه منقطع إن هو يكون بعدم التوالي حتى نفرق بينه وبين ماذا؟ وبين المعضل يبقى الفرق بين المنقطع والمعضل هو ماذا؟ هو التوالي وإن المعضل لابد إن هو يكون مش أقل من اثنين لازم يكون اثنين فأكثر يبقى تشيل مثلا عبد الرزاق وتشيل الزهري مثلا لو الاسناد هكذا يبقى ده كده اكثر من واحد ولكن بشرط ايه عدم التوالي يبقى ده في الاخر اسمه منقطع ثم قال فكل معضل منقطع ولا عكس صارت مفهومة الآن هذه كل معضل منقطع يعني صورة الإعضال التي تعرفها يصدق عليها أنها ماذا انقطاع لكن هل كل منقطع معضل لا لأن شرط المعضل إيه أعم من شرط المنقطع فما ينفعش يدخل فيه المنقطع نعود مرة أخرى إلى المسند قال المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اختيار المصنف رحمه الله تعالى والمسألة محل اختلاف بين العلماء والقول الراجح أن المسند ما جمع شرطين المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال تاني المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال يبقى المسند على كده فيه كم شرط اثنين الشرط الأول الرفع والشرط الثاني الاتصال ولكن الاتصال مقيد بأن يكون ظاهرا تمام لهذا أجلت الكلام على المسند لأن كان لازم الأول نعرف المرفوع ونعرف المتصل ونفرق ما بين الاتصال الظاهر والاتصال غير الظاهر فالآن المسند لابد أن يستوفي شرطين لابد أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عرفت معناه ثم لابد أن يكون الإسناد متصلا اتصالا ظاهرا يعني إيه اتصالا ظاهرا يعني يدخل فيه الانقطاع الخفي يدخل فيه الانقطاع الخفي ك كما مثلنا به تمام. عرفت المرسل الخفي ولا لا؟ المرسل الخفي يدخل في المسند، ما فيهوش مشكلة. لماذا؟ لأن الانقطاع فيه خفي ليس ظاهرا. يدخل فيه التدليس لأن الانقطاع فيه خفي ليس ظاهرا. ما معنى هذا الكلام؟ كلمة مسند في الأصل لها إطلاق عند العلماء. العلماء صنفوا ما يسمى بالإيه؟ بالمسانيد، مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند ابن المبارك ومسند فلان وفلان. فهناك مسانيد. ننظر في طريقة العلماء في هذه المسانيد، ما نوعية الأحاديث التي وضعوها في هذه المسانيد. وجدنا أنهم لا يضعون إلا المرفوعات، يعني الموقوف ملوش مكان في المسند. ما تلاقيش في مسند الإمام أحمد ولا غيره أحاديث إيه؟ موقوفة ولا مقطوعة، تلاقي مرفوع. ولما نظرنا في ماهية الاتصال في هذا الرفع وجدنا أنهم لا يتحاشون من الإخراج للمدلسين. ممكن تلاقي حديث مدلس موجود في المسند، لا يتحاشون من الإخراج للذين يرسلون إرسالا خفيا، تلاقيه موجود في المسند برضه. إذن عرفنا أنهم لا يشترطون الاتصال الحقيقي، ولكن يشترطون الاتصال الإيه؟ الظاهر، إن أنت لما تشوف الإسناد من بره كده تقول لا في ظهور في الاتصال. فلا يتعارض مع الاتصال الظاهر إيه؟ الانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي لأنه يحتاج إلى بحث، لا يقدح في الاتصال الظاهر في الإسناد. واضح الكلام؟ يبقى الخلاصة في تعريف العلماء، الراجح في تعريف العلماء للمسند أنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال. طيب، يبقى لو لقينا كلام لسعيد بن المسيب مسند، حديث منسوب إلى سعيد بن المسيب، اسمه إيه الأول كده؟ اسمه إيه؟ اسمه مقطوع، يدخل في المسند؟ ها؟ لا، لأنه ليس مرفوع. طيب، شفنا كلام لعائشة رضي الله عنها اسمه ايه؟ موقوف، يدخل في المسند؟ لا. ليه؟ لأنه ليس مرفوع. طيب، شفنا حديث زي ما احنا لسه قايلين من شوية من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده ابتداء اسمه ايه؟ مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ اسمه مرفوع لأنه نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من ناحية الاتصال ده متصل ولا منقطع؟ منقطع. ليه؟ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك ابن عمر. والانقطاع ده ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، لأن التعاصر مش موجود، الاثنين في عصر مختلف تماما. طب ده يدخل في المسند؟ ما يدخلش، لأن شرط الاتصال في المسند إن هو يكون إيه؟ اتصال ظاهر، والاتصال هنا مش ظاهر خالص، ده الانقطاع بين. اتضحت الصورة ولا أقول كمان؟ طيب، نأخذ المعلق والمعلق إن شاء الله. قال: والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. هذا نوع آخر وهو المعلق. المعلق ما صورته؟ ما حذف من مبتدأ إسناده. يبقى نأخذ الإسناد بتاع البخاري كده مثلا، مبتدأ الإسناد يعني إيه في المعلق؟ الإسناد له طرفان، طرف المصنف يعني الراوي الذي يروي الحديث بسنده اللي هو مين هنا؟ البخاري، هذا طرف. الطرف الآخر ما يكون في نهايته يعني من عند الصحابي. طبعا البداية والنهاية احنا بناخدها من تحت، لكن الصواب ان البداية فين؟ عند الصحابي. يعني انت لو هتكتب الاسناد بطريقه راسيه ما تحطش البخاري فوق، ما ينفعش، لازم تحط صحابي فوق، ده حيبان بعدين ان شاء الله. لكن احنا بنقول بدايه ونهايه من ناحيتنا احنا، لان احنا بنستقبل الحديث من عند من؟ من عند البخاري او مسلم وكذا، وبعدين نقوم داخلين في الاسناد على طول. لكن مبدا الاسناد ومنتهاه ده يقاس من عند الصحابي. فالمقصود انه العلماء لما قالوا ما حذف من مبتدا اسناده، يقصد مبتدا الاسناد من عند من؟ من عندنا احنا، من عند الصحابي، من عند المصنف. يبقى السقط ما يبقاش من هنا، المعلق لا يكون السقط فيه من عند الطرف الذي فيه الصحابي، وانما يكون في الطرف فين؟ الذي هو عند المصنف. هذا يكون السقط كيف؟ يحذف من مبتدا الاسناد، يعني من هنا من عند عبد الله بن يوسف، يبقى تشيل ده كده. بس البخاري هيقول حدثنا مالك، مش ممكن نمت ولا ايه؟ البخاري هيقول حدثنا مالك، ما ينفعش. يبقى لازم يقول عن، يقول قال، زي ما هو دايما بيقول حاجة اسمها المعلقات في صحيح البخاري. واضح؟ يبقى كده حذف مبتدأ الإسناد، راوي واحد من مبتدأ الإسناد اسمه ايه؟ معلق. او اكثر، حتى ممكن يستغرق الإسناد كله، يعني تشيل مالك كمان اسمه معلق مع عبد الله بن يوسف، لان السقط بدايته من فين؟ من عند المصنف. يبقى تشيل مالك كمان ماشي، تشيل نافع، تشيل ابن عمر كمان. يجي البخاري مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الصورة دي برضو اسمها ايه؟ معلق. يبقى المعلق ما حذف من مبتدأ اسناده راو واحد فأكثر، ايا كان عدد الرواه الذين لا يذكرون. نعم. لا لا، التدليس له صورة ستأتي. ثم قال طيب نعم. لا، حتى لو وقع في الوسط من غير توالي، طالما ان السقط في البداية، يعني طالما حصل سقط في البداية، طالما حصل السقط في البداية حتى لو كان بعد كده من غير توالي برضو اسمه معلق. طيب المعنى عن نحاول نختصر فيه الكلام، ولا نخليه مع المدل التدليس أليق؟ طيب نخليه مع التدليس أليق.